إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 48 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. في هذه الآيات الكريمة يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون كما أخبر سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك مدح الله سبحانه وتعالى الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى أيضا عن الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فإذا يعني مدح الله سبحانه وتعالى التوراة التي أنزلها بأنها فيها هدى ونور، ومدح الإنجيل كذلك بأنه فيه هدى ونور. طبعا هذا المدح والثناء هو لتلك الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لا للكتب المحرفة التي بأيدي الناس اليوم ويدعون أنها الإنجيل وأنها التوراة فيها تحريف ونقص وزيادة وتغيير، وإنما المراد مدح تلك الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لأن من أركان الإيمان أن نؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى كلها التي أنزلها الله سبحانه فيها الهداية وفيها النور، وهذه الكتب جميعا لا تعارض بينها ولا يعني تناقض، وإنما كلها جاءت تدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده والإيمان بجميع أنبيائه ورسله، وإنما يقع الاختلاف في الشرائع، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة تناسبها كما ذكر سبحانه وتعالى في نفس هذه الآيات التي معنا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما سنوضح إن شاء الله. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شريعة، وحتى هذه الشرائع كما ذكرنا أيضا يعني من قبل، حتى هذه الشرائع يعني رغم ما فيها من الاختلاف إلا أن أصول الشرائع واحدة، يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعني كلهم جاءوا يعني بأصول الشرائع واحدة. فتجد مثلا في أبواب العبادات جميع الأنبياء يعني جاء في شريعتهم الصلاة والصيام والزكاة والحج، يعني الأركان الإسلام كلها موجودة، الإيمان بالله وحده، وبعد ذلك الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها موجودة في شرائع جميع الأنبياء مع اختلاف يعني في التفاصيل، ولكن الأساس واحد. يعني مثلا الصلاة نجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم مثلا عن موسى عليه السلام وهارون أنه سبحانه أمرهما بالصلاة. قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فإذا إيه أمرهم بإقامة الصلاة. وكذلك يعني ذكر سبحانه وتعالى عن أنبياء بني إسرائيل أنهم كانوا يركعون ويسجدون، يعني حتى صفة الصلاة كل الأنبياء أيضا صلاتهم كان فيها قيام وقعود وركوع وسجود، الأركان الأساسية في الصلاة كلها كانت موجودة في شرائع أيضا جميع الأنبياء. يذكر سبحانه وتعالى عن الأنبياء مثلا من بني إسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا في حق أنبياء بني إسرائيل المذكورين في سورة مريم، كلهم وصفهم الله تعالى بأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، إذا صلاتهم كان فيها تلاوة آيات وكان فيها سجود. ويقول تعالى مثلا عن مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مريم أيضا صلاتها كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود. وهكذا يعني الملائكة أمروا بالسجود لآدم، السجود يعني من أيام آدم، السجود عبادة لله سبحانه وتعالى. وهكذا الزكاة مثلا نجد أن عيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عيسى عليه السلام يقول: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والصيام يقول سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام كتب على أمة محمد كما كتب على الذين من قبلكم، الصيام برضو كان مكتوب على الذين من قبلنا. والحج وردت أحاديث تفيد يعني أن آدم عليه السلام حج، ونوح عليه السلام حج، وهود وصالح، رغم أن ذلك قبل بناء إبراهيم للكعبة، لكن الكعبة كانت موجودة من أيام آدم عليه السلام، قيل يعني بناها آدم، قيل بنتها الملائكة. ولذلك كان يعني في إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة وجد القواعد ورفعها، يعني القواعد كانت موجودة من بقايا البناء القديم الذي بناه آدم أو بنته الملائكة لآدم. فورد يعني في الحديث أن نوحا عليه السلام حج، وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى كلهم حجوا بيت الله الحرام يعني. و يعني فإذا الحج يعني موجود أيضا في شرائع الأنبياء السابقين وهكذا. فالقصد أن أصول الشرائع يعني موجودة واحدة، والعقيدة واحدة، العقيدة ليس فيها اختلاف، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، وكذلك الأخلاق أيضا واحدة في جميع الشرائع، كانت الأخلاق واحدة. ما جاء نبي مثلا ينهى عن الأمانة ولا ينهى ولا يأمر بالخيانة ولا يأمر بالكذب ولا يحذر من الصدق، ولكن كل الأنبياء جاءوا بنفس الأخلاق الكريمة، يأمرون بالصدق والأمانة والوفاء وكذا. مثلا يثني الله على إسماعيل بصدق الوعد مثلا وكان صادق الوعد، مثلا إبراهيم عليه السلام يثني الله عليه بالكرم وكذا. يعني كل مكارم الأخلاق كانت موجودة أيضا في جميع شرائع الأنبياء السابقين، وكانوا يدعون إلى المكان وهكذا. فإذا الكتب السابقة التي أنزلها الله ومدحها وأثنى عليها بأنها فيها هدى ونور، لأنها أيضا كانت تدعو إلى توحيد الله تعالى، وتدعو إلى العقيدة الصحيحة، وتدعو إلى مكارم الأخلاق، وتدعو إلى الشرائع التي كانت يعني أيضا أصولها واحدة. حتى المحرمات أيضا، أصول المحرمات أيضا متحدة في الشرائع كلها، يعني المحرمات الكبرى يعني مثل الزنا والربا وكذا كانت موجودة أيضا، موجود تحريمها في الشرائع السابقة. ذكر الله تعالى عن الأنبياء السابقين مثلا التحذير من الظلم، التحذير من تطفيف المكيال، التحذير من اقتراف الفواحش، من الزنا، من الربا. يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، الربا كان منهيا عنه في شرائع الأنبياء السابقين وفي شرائع بني إسرائيل وهكذا. إذن يعني الاختلافات تعتبر اختلافات يعني طفيفة، وليست اختلافات يعني جوهرية في الشرائع. يعني أصول المحرمات واحدة، وأصول العبادات واحدة، والأخلاق واحدة، والعقائد واحدة، ولكن اختلاف في بعض التفاصيل، يعني في تفاصيل العبادات مثلا تحديد أيام الصيام، توقيت الصيام، تحديد مقدار الزكاة، تحديد مثلا عدد الركعات، تحديد كذا، يعني أشياء تدخل يعني في تفاصيل العبادات، مثلا زيادة بعض المحرمات مثلا في بعض الشرائع وهكذا يعني. لكن الأساس واحد، وذلك لأن جميع الشرائع جاءت من لدن إله واحد سبحانه وتعالى. فالتوراة والإنجيل فيهما هدى ونور كما وصف الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه عن القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. يخاطب الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب، أي القرآن الكريم، بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني مثل ما كان الإنجيل يصدق ما في التوراة، فكذلك القرآن يصدق ما في الكتب السابقة. القرآن أنزله الله بالحق، يعني بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله. أنزل الله الكتاب بالحق، يعني أنزله حقا وصدقا، وهو كتاب حق من عند الله، يصدق ما بين يديه من الكتاب، يعني يصدق الكتب السابقة التي فيها ذكره ومدحه، وأنه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكان نزوله كما أخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسول الله. يعني القرآن الكريم يصدق ما في الكتب السابقة، لأن الكتب السابقة كان فيها بشارة ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها بشارة أيضا بنزول القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى سينزل عليه كتابا خاتما. وحتى يعني بعض يعني صفات القرآن الكريم كانت موجودة في الكتب السابقة، يعني وصف الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في الكتب السابقة بأنه كتاب يعني يتلقى بالحفظ، يعني ويحفظ في الصدور، كما جاء يعني في الآثار، يعني أنه كان في كتب أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان موجود يعني في كتب أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، الأناجيل يعني الكتب أو الكتاب الذي سينزل عليهم سيكون محفوظا في صدورهم، ويكونون يعني متميزين بحفظ الكتاب الذي ينزل عليهم. فإذا أخبر الله تعالى في الكتب السابقة يعني عن القرآن الكريم وذكر صفته، فلما أنزل القرآن الكريم الذين كانوا يعني مؤمنين بالتوراة الحقة وبالإنجيل الحق، فحينئذ يعني أيقنوا أن هذا الكتاب هو الذي عناه الله تعالى في التوراة وعناه الله تعالى في الإنجيل، فانقادوا لأمر الله وصدقوا رسول الله. كما قال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هذه الآيات من سورة الإسراء ستأتينا إن شاء الله، يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني من قبل القرآن، وهم علماء اليهود وعلماء النصارى الذين كانوا يعني يعلمون الكتاب الحق، يعني ويعلمون يعني صفة القرآن الكريم. إذا يتلى عليهم، كانوا بمجرد يعني أن يتلى عليهم القرآن الكريم يخرون للأذقان سجدا، يخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين من مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كائن ولا محالة، يعني ولا بد يعني أن يقع، وقد وقع كما بشر الله تعالى وأخبرنا الله. ثم يصف الله سبحانه وتعالى يعني علاقة القرآن الكريم بالكتب السابقة، يعني علاقة القرآن الكريم بالكتب السابقة، وصف الله سبحانه وتعالى بكلمتين: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذا مصدق ومهيمن، فذكرنا معنى التصديق يأتي مع الوصف الآخر وهو الهيمنة على الكتب السابقة. طبعا التفسير المشهور يعني مهيمنا عليه يعني حاكما عليه. التفسير المشهور لمهيمن، المهيمن بمعنى الحاكم والمسيطر، بمعنى الذي يعني ينسخ ما في الكتب السابقة ويحكم عليها ولا تحكم هي عليه. يعني القرآن الكريم هو الذي يحكم على الكتب السابقة ويبين يعني ما فيها من الصواب ويبين ما وقع فيها من تحريف، ثم إن القرآن الكريم ينسخ ما قبله من الشرائع، يعني أي شريعة تخالف شريعة القرآن فالقرآن الكريم هو الذي يعمل به، وأي شريعة تخالف تكون منسوخة ويعني قد انتهى زمن العمل بها بمجرد نزول الشريعة الجديدة في القرآن الكريم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية جاء يعني عدة أقوال، يعني منها أنه قال مؤتمنا عليه، مهيمنا عليه قال مؤتمنا عليه، وقال أيضا قال المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، وكذلك يعني نفس هذا القول أن القرآن مؤتمن أو أمين على الكتب السابقة جاء عن عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وقتادة وآخرون يعني من السلف قالوا أمين على الكتب المتقدمة. ما معنى أمين على الكتب المتقدمة؟ قال ابن جريج أمين على الكتب المتقدمة، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل. يعني القرآن هو أمين على الكتب السابقة، ومن أمانته يعني أنه يبين ما فيها من حق ويبين ما فيها من باطل. طبعا الباطل هذا ليس من عند الله، وإنما الباطل هذا من تحريف الناس وتغييره. فالأخبار التي في الكتب السابقة يعني تعارض أخبار القرآن الكريم نقطع بأنها من الباطل الذي حرفوه وغيره. وجاء ابن عباس أيضا في تفسير آخر قال ومهيمنا عليه قال شهيدا عليه، مهيمنا عليه قال شهيدا عليه، يعني القرآن يشهد على الكتب السابقة برضو أيضا نفس المعنى، يشهد عليه يعني يشهد على ما فيها من حق بأنه من عند الله، ويشهد على ما فيها من باطل بأنه تحريف وتغيير غيروه في كتبه. وجاء عن ابن عباس أيضا قال ومهيمنا عليه قال حاكما على ما قبله من الكتب، يحكم عليها يعني ما فيها من الحق يقره وما فيها من الباطل يعني يبينه ويزيله، وما كان فيها من شرائع يعني تخالف شريعتنا فإن كتابنا يحكم عليها، يعني ينسخ هذه الشرائع ويبين انتهاء زمن العمل بها. طيب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله يقول هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله. يقول هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى لأن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. القرآن الكريم يعني هو أحسن هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأشمل هذه الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. يعني جميع محاسن الكتب السابقة تضمنها القرآن الكريم واشتمل عليها القرآن الكريم، وزاد الله تعالى القرآن الكريم كمالات يعني وزيادة خير وزيادة يعني أخبار وزيادة أحكام وتفصيلات يعني ليست في الكتب السابقة، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها، وتكفل الله تعالى بحفظه بنفسه الكريمة فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أي شيء في الكتب السابقة ليس في القرآن الكريم تجد أشياء يعني عبارة عن تفاصيل، إما تفاصيل في الأخبار يعني لا ينبني عليها كبير عمل، يعني زي مثلا عدد أهل الكهف، لون كلب أهل الكهف، مش عارف كلب. بعض تفاصيل يعني اسم الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها مثلا، ما اسم هذا الرجل مثلا كذا، أشياء من التفصيلات التي لا ينبني عليها يعني كبير عملها، سواء عرفناها أو ما عرفناها ما يغير، لا يغير هذا يعني في يعني استخلاص العبرة والعظة من القصة. فالقرآن الكريم يعني من مميزاته يعني أنه في يعني قد اقتصر فيه على موضع العبرة والعظة من القصص والأشياء التي يعني لا يتعلق بها يعني مباشرة، يعني عظة أو عبرة أو فائدة يعني مباشرة أو كذا، يعني لم تذكر في القرآن الكريم اكتفاء بأنها يعني ذكرت في الكتب السابقة وأذن لنا يعني أن نحدث عما فيها من هذه التفصيلات، لكن اقتصر في القرآن على يعني على الأهم وهو وجه العظة والعبرة من القصص. فيعني القصد أن القرآن الكريم جمع يعني خلاصة ما في الكتب السابقة وجميع ما فيها من الفوائد والأخبار والأحكام، كلها يعني أغنى عنها القرآن الكريم. نعم أحسنتم، يعني المهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو صفة للقرآن الكريم. وسيأتينا أيضا أنه من تفسيرات الآية أيضا قيل إن المهيمن هنا يعني صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى أن هناك يعني أسماء لله سبحانه وتعالى يجوز أن يتسمى بها المخلوق، كثير من أسماء الله سبحانه وتعالى يعني يجوز أن يتسمى بها المخلوق، ولكن إذا سمي بها المخلوق يكون لها معنى يليق يعني يليق بالمخلوق وعجزه وفقره، وإذا سمي بها الله سبحانه وتعالى يليق بكماله وغناه سبحانه وتعالى. هذا طبعا إذا قلنا المهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيبقى إيه؟ له معنى يليق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان اسما لله فيليق بكمال الله. وإذا كان اسما للقرآن الكريم فالقرآن ليس بمخلوق، إذا كان اسما للقرآن فالقرآن ليس مخلوقا، وإنما هو القرآن هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يأتي الاسم يعني اسما لله واسما للقرآن الكريم أيضا في نفس الوقت، أو صفة لله وصفة للقرآن الكريم، والقرآن هو من صفات الله لأنه كلام الله ليس بمخلوق. فالقرآن الكريم مثلا من يعني أسمائه وصفاته مثلا أنه كتاب، مثلا أنه الحق مثلا، والحق هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. الذكر الحكيم مثلا، القرآن وصف أيضا بأنه الحكيم وبأنه مجيد وبأن كلها يعني وبأنه عزيز وإنه لكتاب عزيز. فالله سبحانه وتعالى وصف القرآن الكريم يعني بصفات كثيرة وسماه بأسماء كثيرة هي من أسماء الله تعالى ومن صفاته، مثل الحق و يعني والعزيز والحكيم والمهيمن ونحو ذلك. وطبعا لا تعارض، لأن القرآن هو نفسه من صفات الله سبحانه وتعالى لأنه كلام الله. وحتى كما ذكرنا يعني حتى المخلوق إذا سمي باسم من أسماء الله فهذا يعني لا ينافي يعني أن هذا الاسم لله سبحانه وتعالى، أنه في هذه الحالة يكون إذا سمينا به الله سبحانه أردنا به يعني معنى يليق بكمال الله، وإذا سمينا المخلوق أردنا معنى يليق بالمخلوق. يعني محمد صلى الله عليه وسلم جاء مثلا في صفة أنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف الرحيم من أسماء الله تعالى. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى مثلا وقال الملك ائتوني به، وقالت امرأة العزيز، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، والملك والعزيز برضه سمى الله تعالى بها بعض خلقه مثلا وهكذا. طيب هناك يعني قول كما ذكرنا أن المهيمن في هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الآية في أولها خطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني مهيمنا هنا يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أمينا على القرآن، أن المهيمن من معانيه الأمين، فمحمد صلى الله عليه وسلم مهيمن عليه يعني مهيمن على هذا الكتاب يعني أمين عليه. فهذا التفسير يعني مروي عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني، وروي عن مجاهد أيضا أنهم قالوا مهيمنا عليه، قالوا محمد صلى الله عليه وسلم مهيمن على القرآن أي أمين على القرآن. الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني هذا التفسير صحيح في المعنى، ولكن في تفسير الآية بهذا نظر، يعني تفسير الآية بهذا فيه نظر. والتفسير الأشهر الذي عليه الجمهور أن مهيمننا هنا صفة للقرآن، وتتكلم عن علاقة القرآن بالكتب السابقة، أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة. طيب، ثم بعد ذلك يخاطب الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى له: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي احكم يا محمد بين الناس عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله، يعني بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم وبما قرره لك، لأن هذا الكتاب نسخ الكتب السابقة، فإذا لا تحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما أحكم بهذا الكتاب الذي أنزله الله إليك ناسخا للتوراة وناسخا للإنجيل ومهيمنا على الكتب السابقة. ولا تتبع أهواءهم، يعني لا تتبع آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله. ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الهوى هو ما تهواه النفوس، والهوى هو تلك الآراء والتشريعات التي أحدثها الناس، إما تقليدا للآباء أو تقليدا لأمم أخرى أو كذا، فأي تشريعات تخالف القرآن فهي من الهوى، أي تشريعات تخالف شريعة القرآن الكريم وتخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهي من الهوى الذي أمرنا أن نجتنبه. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم يحكم بالقرآن وألا يتبع الهوى، يعني لا يتبع أحكام غير القرآن. عما جاءك من الحق، يعني لا تنصرف عن الحق الذي جاءك، لا تتركه يعني وتنصرف عنه باتباع شريعة أخرى. ثم يقول سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: شرعة ومنهاجا. قال: سبيلا وسنة. الشرعة هي السبيل أي الطريق، والمنهاج هو السنة. فالإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني الشرعة هي الشريعة، ويقال يعني شرع في كذا يعني ابتدأ فيه، والشريعة هي ما يبتدأ فيه إلى شيء، والمنهاج هو الطريق الواضح السهل، الطريق الواضح السهل. فكل أمة من الأمم جعل الله سبحانه وتعالى لها شرعة، وجعل لها منهاجا، جعل لها شرعة يعني جعل لها شريعة، وجعل لها منهاجا يعني جعل لها طريقا واضحا سهلا تسلكه وتسير فيه، وجعل لها سنة وأحكام يعني تتبعها. فهذا إخبار من الله تعالى عن الأمم المختلفة الأديان، أن الله سبحانه وتعالى بعث رسله الكرام بشرائع مختلفة في الأحكام متفقة في التوحيد، يعني الشرائع فيها اختلاف في الأحكام كما ذكرنا، وإن كان هذا الاختلاف كما ذكرنا يعني اختلاف في التفصيلات، ولكن برضو حتى الشرائع أسسها يعني والأساسيات فيها واحدة، ولكن يوجد اختلاف في التفصيلات. ومن جهة العقيدة والتوحيد فكل الرسل أرسلوا بعقيدة واحدة، وأرسلوا يدعون إلى توحيد الله تعالى. قال: جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، والعلات المقصود الضرائب، وهم الإخوة الذين يشتركون في أب واحد ومن أمهات مختلفة، يعني إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة وأتى بأولاد من كل امرأة، فهؤلاء الأولاد يكونون إيه؟ إخوة لعلات، يعني للضرائر، كل واحد له أم يعني مختلفة عن أم الآخر، ولكن الأب إيه؟ واحد. فهذا تشبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأنبياء بأنهم يشبهون الإخوة لأب، الذين يعني أبوهم واحد ولهم إيه؟ أمهات شتى. فالقصد بهذا التشبيه كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. ديننا واحد، كل الأنبياء جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، يدعونا إلى توحيد الله ويدعونا إلى عقيدة واحدة، ولكن الشرائع شتى، يعني اختلاف الشرائع والأحكام. طيب، اتحاد الأنبياء في العقيدة هذا يوضحه قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه الكريم وقرر أن جميع الرسل أرسلوا لدعوة الناس إلى عبادة الله تعالى وحده. كل الرسل أرسلوا يدعون الناس إلى عبادة الله تعالى وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما عبد من دون الله. فإذا كل الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى يدعون إلى عبادة الله وحده، ويحذرون من عبادة الطاغوت، يعني من عبادة ما يعبد من دون الله. قال: وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس، وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. اختلاف الشرائع، يعني كما ذكرنا قد يكون الشيء حلالا في شريعة الناس ثم يحرم في شريعة أخرى، أو حراما في شريعة الناس ثم يباح في الشريعة الأخرى، وذلك وفق حكمة الله سبحانه وتعالى، لعلم الله تعالى أن هذا هو الأصلح في هذا الزمان وفي هذا المكان، وهناك شريعة أخرى تكون أنسب لأناس آخرين. قال قتادة في تفسير قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، هي في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي الفرقان شريعة، الفرقان أي القرآن الكريم، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. طيب، هذا هو يعني التفسير المشهور في هذه الآية الكريمة، وهو القول الصحيح أن الكلام عن الأمم المختلفة، أن كل أمة جعل الله تعالى لها شريعة ومنهاجا يختلف عن الشريعة التي جعلها الله تعالى للأمة الأخرى. هناك رأي آخر في تفسير هذه الآية، رأي آخر في تفسير هذه الآية، أن وهذا الرأي مروي عن مجاهد رحمه الله، أنه قال: لكل جعلنا منكم، يعني لكل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لكل رجل أو لكل شخص أو فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله تعالى له شريعة ومنهاجا، وهذه الشريعة والمنهاج هي القرآن الكريم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس القصد أن كل واحد له شريعة مختلفة، ولكن القصد يعني أن الله تعالى جعل هذه الشريعة والمنهاج لكل واحد منكم أو لكل فرد منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس المعنى أن كل إنسان له شريعة مستقلة، ولكن يعني هذه الشريعة والمنهاج الواحد الذي هو القرآن الكريم جعله الله لكل فرد منكم ولكل واحد منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا رأي عن مروي عن مجاهد، لكن قال ابن كثير الصحيح الأول، القول الأول، وهو المروي يعني عن جمهور المفسرين، أن القصد يعني أن الأمم المختلفة يعني شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة إبراهيم وشريعة نوح وشرائع الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يعني بعث جميع الرسل بدين واحد ويدعون إلى عقيدة واحدة وإلى دين واحد، ولكن هناك اختلاف في الشرائع أو في تفصيلات الشرائع. ثم بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء، وجعل كتابه ناسخا لما قبله من الكتب، وشريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله سبحانه وتعالى لجعل شريعة جميع الأنبياء شريعة واحدة، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا يعجزه شيء، ولو أراد الله تعالى لجعل الأنبياء جميعا يعني مرسلين بكتاب واحد وبأحكام واحدة وبشريعة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليختبركم ويمتحنكم فيما آتاكم من الكتب. عدد الله تعالى الكتب ونوعها، وعدد الله تعالى الشرائع ونوعها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للناس، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وليختبر الله تعالى الناس. يعني ونزول كتاب جديد هذا في حد ذاته ابتلاء وامتحان، يعني مثلا عندما أنزل القرآن الكريم فهذا ابتلاء للناس فيما أتاه يعني أعطاهم الله، يعني وهو هذا القرآن الكريم ابتلاء لمن كانوا يعني يتبعون شريعة أخرى غير شريعة القرآن، أصبح هذا ابتلاء لهم، هل سيؤمنون بهذا الكتاب الذي أمروا أن يؤمنوا به إذا جاء، أو أنهم سيكفرون به، وهل سيتبعون شريعته التي فيها نسخ لشيء من شرائعهم السابقة، أو يعني يظلون على الشريعة المنسوخة. فكل هذا امتحان واختبار من الله، لأن الدنيا هي دار اختبار وابتلاء. فلهذا قال: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. كذلك أيضا يأتي في آيات أخرى، يعني ولو شاء الله يعني لجعلكم أمة واحدة، أو يعني أو أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لجعل الناس يعني جميعا أمة واحدة، بمعنى أيضا أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس جميعا مؤمنين، لو شاء الله تعالى لجعل الناس جميعا مؤمنين، وجعلهم جميعا صالحين متقين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو شاء الله تعالى لفعل ذلك. ولكن الله تعالى أراد يعني أن يمتحن الناس، وأراد أن يختبرهم، وأراد الله تعالى أن يخطئ المخطئ فيتوب الله عليه إذا تاب، ويستغفر ويتضرع ويتقرب إلى الله بعبادات لا تتم إلا في وجود يعني هذه الاختلافات بين الناس وهذه التقسيمات بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يعني خلق الملائكة مثلا، الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة وجعلهم يعني جميعا طائعين متقين صالحين يعني كراما أبرارا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لو شاء الله تعالى لجعل الناس كذلك كما جعل الملائكة، لو أراد الله تعالى ذلك لفعل. ولكن الله تعالى يعني خلق هذا الجنس من المخلوقات وهو الإنسان ليمتحنه ويختبره، ولذلك جعل منه المؤمن والكافر، وجعل منه الصالح والطالح وهكذا. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يقول ندب الله تعالى إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، فقال: فاستبقوا الخيرات، وهي طاعة الله واتباع شرعه. فاستبقوا الخيرات، الخيرات ما هي الخيرات؟ هي الطاعات والقربات والعمل يعني بالأعمال الصالحات، هذه هي الخيرات، أمر الله تعالى باستباقها يعني المبادرة إليها والمسارعة إليها. ونجد عندنا في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى يأمر الله تعالى بالمسارعة إلى الخير والمسابقة إليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فيأمر الله تعالى بالمسابقة والمسارعة. وهذه المسابقة والمسارعة يعني فيها شيء من التنافس، يعني مثل المتسابقين يعني يعني اسبق غيرك، سابق يعني اسبق غيرك في الخيرات، يعني لا تتباطأ وتترك غيرك يسبقك، بل الخطاب لكل واحد منا يعني أن يسابق في الخيرات ويسارع في الخيرات، يعني لتكن أسرع من غيرك. كما قال موسى عليه السلام، قال وعجلت إليك ربي لترضى. العجلة والإسراع هنا تكون يعني محمودة، رغم أن العجلة مذمومة في أمور الدنيا، لكن في أمور الطاعات يعني المبادرة بها والتعجيل بها هذا خير. ودائما يعني في أمور الخير يعني الإنسان لا يسوف ولا يؤجل، يعني إذا كنت تريد أن تتصدق أو تصلي أو تصوم أو كذا لا تؤجل وتقول يعني أؤجله إلى الغد أو إلى الشهر القادم أو إلى السنة القادمة، لا، في الخير سابق وسارع وبادر، يعني دائما الآية تأمر بالمسارعة المبادرة. قد يأتيك الأجل مثلا أو يأتيك يعني ما يمنعك من فعل الخير، أنت الآن مثلا قادر على فعل الخير، على فعل شيء من الخير، لا تؤجل يعني وتقول سأفعله فيما بعد، ولكن بادر إليه وسارع إليه، لأنه قد يفوت وقد يكون الشيء متيسرا الآن ويفوت فيما بعد. لكن في أمور الدنيا يعني ليس هناك ما يدعو إلى العجلة ولا المسارعة وكذا، حتى إذا فات شيء من أمور الدنيا لا يضر الخسارة، يعني ليست بذات شأن ولا ذات قيمة في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة الإنسان إذا خسر يعني فاته باب من أبواب الخير أو فاته عمل صالح، فهذه تكون يعني خسارة عظيمة. لذلك يعني يقول سبحانه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس في أمور الخير يعني نافس غيرك وسابق غيرك في أمور الخير والقربات والطاعات، وحاول يعني أن تكون يعني أكثر الناس طاعة وأكثر الناس عملا للخير، وتعجل يعني أي أمر خير لا تؤجله ولا تنتظر وإنما بادر. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. إلى الله مرجعكم جميعا أي معادكم أيها الناس ومصيركم إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، يعني يخبركم بما اختلفتم فيه من الحق، فيجازي الصادقين بصدقهم ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين. فيوم القيامة سوف ينبئ الله سبحانه وتعالى الناس بما كانوا فيه يختلفون، وهذا يعني عام، سواء يعني على مستوى الاختلاف بين المسلمين وغير المسلمين، يعني ما يقع من اختلاف بعد أن ذكر الله تعالى يعني الشرائع السابقة وذكر الكتب السابقة وأهل الكتب السابقة، فجميع هذه الاختلافات سوف ينبئ الله تعالى الناس يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون، فيخبرهم أي اختلاف بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس وأصناف الملل المختلفة، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبين للناس ما كانوا فيه يختلفون. فهذا سواء كان يعني على مستوى الخلاف بين المسلم وغير المسلم، أو حتى على مستوى الخلافات بين المسلمين، انقسام المسلمين إلى فرق وطوائف وآراء مختلفة وكذا، سوف يبين الله تعالى للناس يعني أيضا هذه الاختلافات. أي شيء يعني وقع فيه الاختلاف بين الناس فإن الله سبحانه وتعالى في الآخرة سيبين لهم وجه الحق ووجه الصواب فيما اختلفوا فيه، يبين الله سبحانه وتعالى من الذي كان على الحق ومن الذي كان على الخطأ. ولذلك فمن مقاصد يوم القيامة والغايات يعني والأهداف التي لأجلها جعل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وجعل هناك يعني بعثا ونشورا ويوما آخر، أن الله سبحانه وتعالى يعني كما قال في سورة النحل لما قال المشركون يعني أقسموا لا يبعث الله من يموت، فقال سبحانه وتعالى بلى وعدا عليه حقا، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. يبقى إذن بلى وعدا عليه حقا يعني بلى سيبعث الله على من يموت، وعدا عليه حقا يعني هذا وعد حق من الله سبحانه وتعالى أنه سيبعث الموتى ويقيمهم لليوم الآخر. لماذا؟ ذكر الله تعالى يعني سببين، السبب الأول ليبين لهم الذي كانوا ليبين لهم الذي يختلفون فيه، حتى يبين لهم هذه الاختلافات التي كانوا يختلفون فيها، وكل فريق يدعي أنه على الحق والآخر على الباطل، سوف يبعث الله تعالى الناس ليبين لهم من الذي كان على الحق فعلا ومن الذي كان على الباطل، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وحتى يبين الله سبحانه وتعالى الكافرين أنهم كانوا كاذبين في إنكارهم البعث وإنكارهم اليوم الآخر وإنكارهم الثواب والعقاب الأخروي. فسوف يبين الله تعالى لهم ويعلمهم علم اليقين في ذلك اليوم العظيم. بهذا ينتهي الكلام عن تفسير هذه الآية الكريمة، ونتوقف عندها إن شاء الله. تفضل. نعم أحسنتم بارك الله فيك. كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ يعني الله سبحانه وتعالى ذكر أن الرسول والمؤمنين يؤمنون بكتب الله، قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه والوصول إلى آخر الأركان. فمن أركان الإيمان أن نؤمن بالكتب. فكيف نؤمن بالكتب السابقة التي أنزلت قبل القرآن؟ معنى الإيمان بها يعني أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا. هناك إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا يعني قبل القرآن الكريم، وأنزل الله تعالى القرآن الكريم. الإيمان بالقرآن هو من ضمن الإيمان بالكتب، الإيمان بالقرآن والإيمان بالكتب التي أنزلت قبله، أن الله تعالى أنزلها، وأن التوراة أنزلت من عند الله والإنجيل أنزل من عند الله. هذا هو الإيمان التفصيلي بأسماء هذه الكتب، أن الله تعالى أنزل الكتب التي ذكرت لنا يعني في القرآن والسنة يعني. فنؤمن بها أيضا تفصيلا، أن الله تعالى أنزل كتابا هو اسمه التوراة، أنزله على موسى، وأنزل كتابا اسمه الإنجيل، أنزله على عيسى، وأنزل كتابا اسمه الزبور على نبيه داود، وأنزل صحفا على إبراهيم عليه السلام. والسنة أيضا جاء فيها أن الله تعالى أنزل صحفا على شيخ ابن آدم، وصحفا على إدريس عليهم السلام، أيضا جاء هذا في السنة وكذا. فنؤمن يعني بهذا. وكذلك يعني من ضمن الإيمان بالكتب أن نؤمن أن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم الذي يهيمن على ما قبله من الكتب ويحكم عليها وينسخ ما فيها من الشرائع. ونؤمن أيضا أن الكتب السابقة حرفت وبدلت ووقع فيها التغيير والتحريف، و يعني وأن الكتب التي بأيدي الناس اليوم يدعون أنها التوراة والإنجيل أنها يعني فيها تحريف وفيها زيادة ونقصان، وليست هي المعنية يعني بأنها التي أنزلها الله. وكذلك أيضا يعني بالنسبة لعلاقة القرآن الكريم بالكتب السابقة، هنا يعني إيه يعني تفصيل، بس هو سهل يعني إن شاء الله. أن الكتب السابقة فيها أخبار وفيها أحكام. أخبار، الأخبار تشمل العقائد، العقائد تعتبر أخبار، أخبار عن الله تعالى وعن الرسل وعن اليوم الآخر وعن أخبار الأمم السابقة وأخبار المستقبلية. ففيها قسم من الكتب السابقة عبارة عن أخبار، والقسم الآخر أحكام، شرائع يعني أوامر ونواهي، افعل وما تفعل، وتحليل أشياء وتحريم أشياء. طيب بالنسبة لقسم الأخبار، قسم الأخبار التي في الكتب السابقة، فهذه الأخبار علاقتها بالقرآن الكريم أو سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها على ثلاثة أقسام: قسم يعارض أخبار القرآن، قسم يوافق أخبار القرآن، وقسم لا يوافق ولا يعارض. ثلاثة أقسام، تقسيم عقلي يعني. أن الأخبار فيها أخبار موافقة لما في القرآن، يعني القرآن أخبر بأشياء، بعض هذه الأشياء موجودة في الكتب السابقة التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم يعني. ففيها أخبار يعني موافقة وأخبار معارضة لأخبار القرآن. مثل عندهم أخبار تعارض يعني ما في القرآن، مثل ادعائهم مثلا أن الله تعالى اتخذ صاحبة أو اتخذ ولدا، أو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو الأخبار التي فيها اتهام الأنبياء باقتراف الفواحش والمنكرات والأشياء التي نزههم عنها القرآن. هذه أخبار، الأخبار المعارضة لما في كتبنا هذه نكذبها، ونعلم أنها من التحريف ومما يعني غيروا. والأخبار الموافقة هذه حق يعني نؤمن بها، لكن نؤمن بها لأنها في كتابنا، كتابنا يعني أغنى، وكتبهم يعني يكون فقط يعني زيادة خير يعني، لكن كتابنا يعني يغني، بما فيه، وبعد ذلك القسم الذي لا يوافق ولا يخالف فهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا نستطيع أن نكذبها لأنها ربما تكون من بقايا الحق الذي لم يحرف، ولا نستطيع أن نؤمن بها لأنها أيضا ربما تكون من التحريف، ففيها شك يعني، فلا نستطيع أن يعني نصفها بأنها حق ولا بأنها باطل، فقط يعني يجوز التحديث بها، ربما تكون من بقايا الحق الذي أنزله الله، وربما تكون من التحريف الذي زادوه. هذا بالنسبة للأخبار. طيب نيجي بالنسبة للأحكام التي في كتبهم، الشرائع الحلال والحرام وكذا، فهذا يعني شريعتنا تنسخ الشرائع السابقة يعني، فإذا كان عندهم شرائع يعني موافقة لشريعتنا، الموافق لشريعتنا، فنقول يعني هذا ربما يكون من بقايا الحق الذي أنزله الله، يعني شريعتنا جاءت يعني بوفاقه وكذا، وما كان من شريعتهم مخالفا لشريعتنا لا نستطيع برضو أن نجزم في هذه الحالة، ليس مثل الأخبار يعني أي خبر يخالف أخبار القرآن نقول هذا تحريف، لكن لو شريعة تخالف شريعة القرآن هنا نكون محل تردد، يعني ربما تكون شريعة منسوخة وربما تكون من الكذب على الأنبياء، يعني جاء في كتابه مثلا شيء يقول النبي الفلاني مثلا حرم كذا وحل كذا، وهذا شيء يخالف ما في القرآن، فربما يكون هذا حق فعلا ويكون هذا النبي فعلا كان في شريعته هذا الشيء، وربما يكون من الكذب هم يكذبون عليه وبالله، فلذلك يعني على كل حال لن نعمل يعني بتلك الشرائع لأنها ربما تكون منسوخة وربما تكون مكذوبة، وفي الحالتين يعني لا نعمل بها، وشريعتنا يعني تنسخ ما في كتبهم من الشرائع. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.